الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن علم التجويد من العلوم السهلة اليسيرة، بمعنى أن تقسيماتها سهلة تختلف عن العلوم الأخرى في من حيث تقسيمها، حيث يسهل على الدارس معرفتها من الناحية النظرية، لكن المعول عندنا هنا في المعهد، معهد العمري، أن ندرس الحكم ونهتم اهتماما كبيرا بالجانب العملي، ونبدأ بحول الله وقوته في مبادئ علم التجويد. ومبادئ كل علم هو عنوان العلم، يعني خلفية العلم. أن تأخذ مبادئ كل علم تعرف به خلفية هذا العلم ومضمونه وما يشتمل عليه، وكما قال الناظم: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. الحد هو تعريف التجويد، ولغة هو التحسين أو حسن الأداء، هذا ما اصطلح عليه أهل اللغة. واصطلاح أهل العلم علم التجويد: علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة وقفا وابتداء من غير تكلف ولا تعسف، طبقا لما تلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعني بقولنا من غير تكلف ولا تعسف أنه لا تكلف في أداء التجويد، لأنه جاء سهلا ميسورا كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأداء التجويد كما تسمعون مشايخنا الكرام الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط والشيخ البنا والمشايخ الكبار لم يتكلفوا ولم يتعسفوا، وكذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو كما قلت دليلنا عليه من قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما موضوع علم التجويد فهو كلمات القرآن، البحث في كلمات القرآن من حيث أحكامها، من حيث الأحكام بين هذه الكلمات من غنة أو مدود أو ما شابه ذلك. ثمرة علم التجويد له ثمرات كثيرة. الثمرة التي تخص العلم نفسه، دراسة العلم نفسه، هي صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله. صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله، أن تتعلم النطق الصحيح لآيات الكتاب ولكلمات القرآن الكريم، هذه هي الثمرة المرجوة من دراسة أحكام التجويد النظري وتطبيقها العملي. أما الثمرة عموما فهي أشمل وأعم من ذلك بكثير، فهي تحت قول الله، تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه ثمرة من الثمرات العظيمة. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، إلى غير ذلك من الثمرات العظيمة التي أعلاها وأهمها الفوز في الدنيا والآخرة، الفوز برضا الله عز وجل. أما فضله فهو من أشرف العلوم وأفضلها، فضل علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها، وذلك لأنه يتعلق بأشرف كتاب وأفضله وأفضل الكتب، ألا وهو القرآن الكريم. فشرف علم التجويد يأتي من شرف كتاب الله عز وجل، فهو أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق. نسبته يختلف، يعني نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، يختلف هذا العلم عن العلوم الأخرى في أنه لا بد من شيخ يلقنك نطق تلقينا. التجويد لا بد له من معلم يعلمك. فأنت لو نظرت مثلا إلى أحكام المدود، لابد من شيخ يضبط لك الأحكام، يضبط لك حركات المدود، يضبط لك الغنى مثلا. وضعه ينقسم وضع التجويد إلى قسمين: علم التجويد دراية، القواعد النظرية التي نحن بصددها والتي وضعها أئمة القراءة وأهل هذا الفن، وهذا الوضع جاء من اختلاف لسان العرب، حيث لما دخل اللسان الأعجمي في لسان العرب بعد العهد باللسان العربي وتفشى اللحن، فرأى العلماء أن يضعوا قواعد للتجويد لضبط هذه الأحكام، أي أحكام التجويد، عملا ونظرا، يعني عمليا ونظريا، لأن اللحن قد تفشى في لسان العرب واختلط اللسان العربي بالعجمي، فخشي العلماء أن يأتي هذا التدخل أو اللحن في كتاب الله عز وجل، فوضعوا هذه الضوابط لضبط قواعد علم التجويد، كذلك كما وضعت أحكام أو قواعد اللغة العربية والصرف والعروض وغير ذلك من العلوم، علوم الآلة التي تضبط اللسان وتمنع اللحن في كتاب الله وفي غيره من العلوم. وفي النهاية الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقلنا أن المصدر الوضع الثاني هو علم التجويد رواية، ومصدره الأساسي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف إلينا بالسند، هي الإجازة، فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. وهو هدفنا في هذه الدورات أن نصل إلى القراءة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسم علم التجويد يسمى علم التجويد، وكانوا يسمونه قديما حسن الأداء، والاثنين بمعنى واحد، علم التجويد أو حسن الأداء، وهو الهدف منه أن التجويد معناه التحسين، كما قلنا تحسين الصوت، تحسين القراءة، تحسين الصوت، تحسين الأداء. الأمر اللي بعد كده الاستمداد، هذه القواعد استمدت من كتاب الله عز وجل، لما قال ربنا سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وسيدنا علي بن أبي طالب لما سئل عن قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وعلم التجويد يتلخص في هذه الجملة: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. كل علم أبواب علم التجويد كلها لا تخرج عن أربع كلمات دول: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فلو ضربنا مثلا بمخارج الحروف معناها تجويد الحروف. باب الوقف ابتداء، وهو باب عظيم من الأبواب التجويدية، يعني المتفوق في مخارج الحروف وفي الوقف ابتداء، يبقى كده كأنه أخذ التجويد كله وكأنه بارعا في التجويد. حكمه من الناحية النظرية، يعني دراسة التجويد نظري لما عرفت الأحكام وتقسيمتها نظرية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقيين. أما من ناحية التطبيقية فينقسم إلى قسمين: القسم الأول اللي يتعلق بالحركات العربية، فتحة، ضمة، كسرة، تغيير مثلا حرف، كل ده تعلمه فرض عين، لأنه قد يغير معنى بتغيير تشكيل أو بتغيير حرف، فمن ناحية من هذه الناحية حكمه فرض عين. أما من الناحية الفنية كالإظهار والإدغام والقلقلة والمدود وفنيات التجويد وقواعد التجويد، فيكون الحكم الندب أو الاستحباب. وأني أرى أن في أبواب من التجويد اللي احنا نقول هو فن الأداء مثلا، في أمور في التجويدية تدخل من وجهة نظري في حكم بالتجويد، في حكم فرض العين، حكم أنها فرض عين. كمثلا باب الوقف ابتداء، يعني مثلا واحد ما ينفعش يبدأ يقول إنني أنا الله، ده اسم بدء قبيح. كذلك أنه يقف وقف قبيح، لا يصح الوقوف على مثله. فأرى والله أعلم أن هذا الباب وغيره من الأبواب التي تشبهه تدخل في الفرضية. عشرة مسائله هي الأمور التي يبحث فيها من التجويد، أبوابه يعني أحكام الميم الساكنة والتنوين، أحكام المدود، أحكام الميم الساكنة، الوقف الابتداء، المقطوع والموصول، وغيره من الأبواب، التفخيم والترقيق وغيره وغيره. هذه المبادئ العشرة وضعناها في أول الكتاب كخلفية لهذا العلم. وكما قلت لك أن كل علم لو أنك درست مبادئه العشرة لعرفت عما يتكلم هذا العلم وعما يبحث فيه وما موضوعه وما حكمه وهكذا. أتبعناه بتمهيد، تكلمنا فيه عن مراتب القراءة وعن اللحن وعن الاستعاذة والبسملة، وهي أمور مهمة قبل الدخول في أحكام التجويد. وأولها مراتب القراءة. مراتب القراءة ثلاثة، أولها التحقيق وهو القراءة بتؤدى وطمأنينة وبطء مع مراعاة الأحكام التجويدية، وده زي التلاوات اللي بنسمعها في التسجيلات الخارجية اللي بتيجي في إذاعة القرآن أو التلاوات التجويدية اللي هي الإذاعات الخارجية وهكذا. ثانيها الحذر، عكس التحقيق هو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام التجويدية أيضا. ويدخل فيه يعني أي صلاة تحتاج فيها إلى سرعة في القراءة، زي صلاة التراويح، صلاة التهجد، أو إنك بتقرأ عاوز يعني تنال الأجر بعدد آيات كثيرة، يعني تنال الأجر مثلا من قرأ آية من كتاب الله فهو بكل حرف حسنة، أنت عاوز تعد حروف وتعد آيات، ممكن تقرأ بقراءة الحذر اللي هي السريعة دي، بحيث أنك تأتي على عدد كبير من الآيات أو الأجزاء في وقت قليل. عموما هو مرتبة الحذر من مراتب القرآن، مراتب القراءة، وقلنا أن هي الإسراع في القراءة مع الحفاظ على الأحكام التجويدية، وهي عكس التحقيق تماما. بين الحذر والتحقيق التدوير، قراءة يعني بتؤدى وليس سريعة وليس بطيئة، وإنما هي وسط بين التحقيق والحذر. وده يدخل فيه بقى قراءة التدبر، يعني من باب قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، فأنت لابد أن ليك ورد كده تقرأ فيه تتفكر في آيات الله عز وجل، إن كان من ناحية التفسيرية ومن ناحية النظر في أحكام الله عز وجل التي فرضها علينا في كتابه، فدي يدخل في قراءة الإيه؟ التدوير أو القراءة التعبدية. أما الترتيل فيشمل الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة التحقيق والحذر والتدوير كلها تحت مرتبة الترتيل التي جاء بها نص من الله عز وجل، قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، فهي الأصل، وهي كما جاءت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. لكن لا مانع أن نقرأ بالتحقيق أو أن نقرأ بالحذر أو أن نقرأ بالتدوير، فكلها مراتب القراءة عند القراء جائزة ومعمول بها عند القراء. اللحن وهي رقم اثنين في التمهيد، اللحن هو الميل عن الصواب. اللحن عموما يعني تعريفه هو الميل عن الصواب، ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي معنى جلي ظاهر، خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. يعني ممكن أن أخطأ مثلا في تشكيل فتحة أو ضمة أو كسرة، في تغيير حرف، ودي لسه نتكلمين عليه في تكلمنا عليه في حكم علم التجويد. اللحن الجلي الظاهر يعني إيه؟ عامة الناس تعرفه. يعني أنت لو بتقرأ وواحد سمعك مثلا تخطأ في تشكيل ممكن معرفش إيه بس حاس إن في خطأ، هو ده معنى لحن جلي أو ظاهر. اللحن الخفي خطأ يطرأ على الفاظ فيخل بالقراءة أو بما تعارف عليه القراء، بما تعارف عليه القراء، وهذا لا ينتبه إليه إلا المتخصصون. يعني اللي درس علم التجويد هو اللي بيعرف الخطأ في لحن الخفي، لأنه لحن أو خطأ يتعلق بأحكام التجويد. يعني واحد مثلا بدل ما يمد ستة مد أربعة، بدل ما يقصر مد، بدل ما يغن هنا ترك الغنة، وهكذا. أما الخطأ عموما عن عمد يأثم فاعله سواء كان هذا الخطأ جلي أو خفي. أمر آخر ذكرناه في التمهيد وهو الاستعاذة. الاستعاذة لغة الاعتصام والالتجاء. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم وأستجير وأحتمي، يعني أطلب من الله عز وجل أن يعيذني بالله من الشيطان. ودائما تذكر الاستعاذة في أول الكتب تنبيها للدارس أن يستعين بالله دائما على طرد الشيطان. الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لذلك فإنه ينبه عليها دائما حتى يعتصم بالله عز وجل كل بادئ علم وكل دارس يستعين بالله عز وجل في أن يدفع عنه كيد الشيطان. وكما قال الله ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو بمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله عز وجل يعصمك منه، يعصمك ويحميك ويجيرك من كيده. اصطلاحا لفظ يدل على معنى الالتجاء إلى الله والاعتصام به من الشيطان الرجيم. أما حكمها فمختلف فيه بين الوجوب والاستحباب، وإنني أميل إلى الوجوب لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو أمر من الله عز وجل. صيغتها كما قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورد أن ورد على العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولها والاستعاذة لها أحوال من حيث الجهر بها والإصرار، فيجهر بها في المحافل وفي مقام التعليم. وإذا قرأ القرآن يعني واحد يقرأ في مقرأة مثلا، وكان هو أول واحد يقرأ، كان هو المبتدئ، فلا بد له أن يستعيذ أولا تعليما لمن بعده أو تعليما لمن يجلسون حوله، وثانيا كما قلنا الاستعانة بالله على دفع الشيطان الرجيم. ده حالات الجهر. ويصر بها عند القراءة في الصلاة، فلا يجوز أن تجهر بها في الصلاة. وإذا كنت تقرأ منفرد فلا داعي بأن تجهر. إذا كنت تقرأ في مقرأة مثلا وما كنتش أنت الأول، لم تكن أنت الأول، في هذه الحالات لا ينبغي أن تستعيذ أو لا ينبغي أن تجهر بها، لكن الاستعاذة مطلوبة عند القراءة، لكن لا ينبغي أن تجهر بها في هذه الأحوال. أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة كلها أوجه جائزة، سواء وصلت الاستعاذة بالبسملة بأول الصورة أو قطعت الأول وصلت الثاني بالثالث. يعني قطعت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووقفت ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مثلا، الوجه الثاني أو وإنت مثلا وصلت الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم جائز أيضا. قطعت الأخير بأن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووقفت قلت ألف لام ميم، كلها أوجه جائزة. الحكم بعد كده حكم البسملة. وهو قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. القراء العشرة يثبتون البسملة عند البدء في أول السورة، القراء العشرة يثبتون البسملة عند أول السورة عندما يبدأون بأول السورة، طبعا فيما عدا سورة التوبة، بحيث تكون البسملة آية من كل سورة، وذلك عند القراء العشرة. ويخير القارئ بين البسملة وتركها في الأجزاء، يعني لو قرأت أي مكان في القرآن لي أن أبسمل ولي أن أترك. ورد ويخير القارئ بين البسملة وتركها في الأجزاء أو في وسط، حتى في سورة التوبة، يعني لو بدأت الآية الثانية من سورة التوبة يجوز لي أن أبسمل أو لا أبسمل. لكن الذي يمتنع هو أن تبدأ سورة التوبة بالبسملة. البسملة مع أول السورة، مع آخر السورة التي قبلها وأول السورة التي تليها لها أحوال. أولها وصل الجميع، يعني أنك تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة، كان أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو قطعت الجميع غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، قطعت الأول ووصلت الثاني بالثالث، كان أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. كل ده أوجه جائزة، ثلاثة أوجه اللي احنا قلناهم دول أوجه جائزة، فيما عدا الوجه الأخير، وهو إن أنا أقطع الأخير، يعني بمعنى إن أنا أوصل الأول بالثاني وأقطع الثالث، كان أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وأتوقف وأقول ألف لام ميم. هذا وجه يمتنع، لأن البسملة للبدء وليست للانتهاء. سورة التوبة آخر سورة الأنفال مع أول سورة التوبة لها حالات، لها ثلاث حالات: الوصل والوقف والسكت. الوصل إن أنا أوصل آخر سورة الأنفال بأول التوبة: إن الله بكل شيء عليم براء، ده الوصل. الوقف إن أنا أسكت بتنفس، يعني أخذ نفس بين آخر الأنفال وأول التوبة: إن الله بكل شيء عليم براءة، وهكذا. السكت يكون بدون تنفس: إن الله بكل شيء عليم براءة، في نفس النفس اللي أنا بقرأه يكون الآيتين، يعني آية آخر الأنفال وأول التوبة. يعني الوقف يختلف عن السكت، إن الوقف بتنفس والسكت بدون تنفس. وهذه الأوجه الثلاثة معمول بها عند القراء. أول حكم سنأخذه إن شاء الله، وهو نبدأ الأحكام التي نطبقها على آيات القرآن، فكل ما سبق هو من باب التمهيد قبل البدء، وهي أشياء مهمة كمراتب القراءة واللحن والاستعاذة والبسملة. ثم نبدأ في الأحكام النظرية، وأولها حكم الميم والنون المشددتين. الحرف المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، ينطقان كحرف واحد مشدد بجنس حركة الحرف الثاني. وعلامة التشديد في المصحف عبارة عن رأس السين الصغيرة عليها فتحة أو ضمة أو تحتها كسرة. وحكم الميم والنون المشددتين: الغنة بمقدار حركتين. والنون في القرآن ثلاث نونات، يعني القرآن كله سيعترضك فيه ثلاث نونات: نون متحركة اللي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ودي لا يتعلق بها أي أحكام. وكذلك الميم في القرآن ثلاث ميمات: ميم ساكنة، ميم متحركة ميم مشددة، أو ميم متحركة ميم مشددة ميم ساكنة. النون المتحركة لا يتعلق بها أحكام، والميم المتحركة لا يتعلق بها أي أحكام. الميم المشددة والنون المشددة لهما حكم واحد، وهو الغنة بمقدار حركتين. وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدأ. والغنة لغة الترنم، أو صوت الخيشوم. والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل، أو هو أقصى الأنف. واصطلاحها عند علماء التجويد والقراءات هي صوت لذيذ زائد يخرج من الخيشوم، مركب في جسم الميم والنون خاصة. يخرج من الخيشوم ومركب في جسم الميم والنون. إذن نعرف أن حروف الغنة هي الميم والنون. إذا سئلت عن حروف الغنة تقول هي الميم والنون، يعني الغنة مركبة في جسم الميم والنون. معنى الحركة، احنا بنقول غنة بمقدار حركتين، ايه الحركة؟ يعني هي الوقت او الزمن الذي يستغرقه حرف متحرك بأي حركة، فتحة او ضمة او كسرة. او هي زمن تقديري يقدر بزمن، كما قالوا قبض الاصبع او بسطه، يعني ان اقبض الاصبع او ابسطه، هذه هي الحركة. فتصير الحركتين قبض الاصبع وبسطه، الحركتين قبض الاصبع وبسطه. او تقدر بثانيتين، والذي يقدر الغنة هو الشيخ الذي تقرأ عليه. يعني مش معنى انها تقديرية ان كل واحد يقدرها كيفما شاء، لا، هي يقدرها شيخك الذي تقرأ عليه وتتلو عليه. أمثلة على النون المشددة، قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما أنت منذر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والنجم إذا هوى، النبي، الناس. وأمثلة الميم المشددة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمالة الحطب، ثم السبيل يسر، عما يتساءلون، وما يعمر من معمر. وهكذا كل نون مشددة وكل ميم مشددة تسمى حرف غنة مشدد. احنا قلنا ان الغنة تخرج من الخيشوم، فلو خرجت من الانف من الامام يعتبر هذا خطأ وعيبا في النطق، يعني هو من المنخر خرج غنة، لابد ان تكون من الخيشوم، وهو اعلى الانف او اقصى الانف، وهو خرق الانف المنجذب الى الداخل، يعني اللي جاي من جوه مش المنخر اللي بره. لا يجوز أن تزيد الغنة عن حركتين، وكما قلنا الذي يقدرها هو شيخك الذي تقرأ عليه. برضو في شيء، في حاجة أخيرة كده في ميم والنون مشددتين، إذا وقفت على كلمة آخرها ميم أو نون مشددة لابد من مراعاة الغنة بمقدار حركتين. مثلا لم يطمثهن وقفت، أو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لابد من الغنة، الغنة مقدار حركتين. لما قل مثلا ونجيناه من الغم، ما تقولش ونجيناه من الغم، لا، لابد من الغنة حتى في الوقف. وهنا بعض الصور التي نطبق عليها هذا الحكم، كمثل سورة الناس، سورة الكوثر، سورة المسد، سورة النصر، سورة الهمزة، القارعة، التكاثر، الضحى، عبس، المزمل، الجن. ونبدأ إن شاء الله في الحكم التالي. احنا قلنا أن الميم في القرآن ثلاث ميمات: ميم متحركة لا يتعلق بها أحكام، ميم مشددة ذكرنا حكمها وهو الغنة بمقدار حركتين، ويدخل معها النون المشددة، وسميان حرف غنة المشدد، وكما قلنا كما قال الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. الميم الساكنة التي نحن بصدد الكلام عنها وهي ميم لا حركة لها، أو الميم الخالية من الحركة، مثل الميم في هم، أو في أنعمت، أو بهم. وعلامة السكون في المصحف رأس حاء صغيرة على الحرف الساكن. الميم الساكنة لها ثلاث أحكام، وهي أسهل من النون الساكنة. فالميم الساكنة حكمها الأول الإخفاء، الثاني الإدغام، الثالث الإظهار. وهي أسهل من النون في أنها يعني حكم الإخفاء له حرف واحد، والإدغام له حرف واحد، وباقي الحروف كلها إظهار، فهي سهلة في التطبيق. يعني الإخفاء لحرف واحد، والإدغام لحرف واحد، وباقي الحروف كلها إظهار، فتطبيقها سهل وحفظ هذا التقسيم سهل جدا. الأول عايزين نعرف معنى الإدغام، اللي هو الحكم الأول. قلنا أحكامها ثلاثة: إدغام وإخفاء. أحكام الميم الساكنة يعني ثلاثة: إدغام وإخفاء وإظهار. الإدغام لغة الإدخال أو المزج أو الدمج، كل ده معنى الإدغام لغة، يعني بتدخل شيء في شيء أو إدخال شيء في شيء. اصطلاحا زي ما قلنا قبل كده، ادخل حرف ساكن في حرف بعده متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بجنس حركة الحرف الثاني. او كما قال ابن الجزري: الادغام هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. وهذا الحكم كما قلنا سهل جدا، بانه يكون اذا اتى بعد الميم الساكنة ميم مثلها، علشان كده سمي ايه؟ ادغام مثلين. قلنا إدغام مثلين صغير، إذا وقعت الميم بعد الميم الساكنة يسمى إدغام مثلين. والميم الثانية متحركة، والميم التي يتعلق بها الحكم الميم الساكنة، ويسمى أيضا إدغاما شفويا أو إدغاما بغنة، وحكمه الغنة بمقدار حركتين. يعني عندنا إدغام ومعاه غنة بمقدار حركتين. إدغام يعني زي ما قلنا كده في اللغة إدخال الميم في الميم، ده معنى الإدغام. واصطلاحا كما قلنا، إدخال الحرف الساكن اللي هو حرف الميم الأولاني الحرف الثاني الميم المتحركة بيصير حرف واحد اللي هو الميم المشدد، ميم واحدة مشددة. طيب سبب تسميته مثلين، لأن الميم الأولى أتى بعدها ميم مثلها كما قلنا. طيب سبب تسميته صغيرا، لأن الميم الأولى ساكنة وليست متحركة فيقل العمل عند الإدغام. وعموما الإدغام عند القراء العشر ينقسم إلى قسمين: إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الصغير إذا أتى حرف ساكن وبعده حرف متحرك، الإدغام الصغير يكون إذا أتى حرف ساكن بعده حرف متحرك. أما الإدغام الكبير فيتحرك فيه الحرفين، يعني يكون حرفين متحركين، أنت بتدغم حرفين متحركين. يعني مثلا لو قلنا مثال: السوسي بيقرأ إيه؟ السوسي ده راوي من الروال والعشرين عن القراء العشرة، بيقرأ: قال الله عز وجل: ما سلككم، سلككم، الكاف الأولى إيه؟ متحركة، الثانية متحركة، ده اسمه إدغام كبير. يقرأ إيه؟ ما سلككم في سقر، ده معنى إدغام كبير، إن الحرفين يكونوا متحركين. أما الإدغام الصغير الحرف الأولاني ساكن والثاني متحرك. إيه الفرق بقى؟ لما يكون الحرفين متحركين العمل بيبقى أكبر أو أكثر، لكن العمل في الإدغام الصغير أقل. عشان كده قلنا سمي صغيرا لأن الميم الأولى ساكنة وليست متحركة، فيقل العمل عند الإدغام، يبقى العمل في حرف واحد وليس في حرفين. أما إذا كان كبير العمل بيكون في حرفين. هنبدأ أمثلة بقى عن الإدغام مثلين الصغير. قال الله عز وجل وهم مستكبرون، طبعا تبقى ميم واحدة مشددة. لهم ما يشاءون، يعني هي أصلها إيه؟ لهم ما يشاءون، تدخل الحرفين في بعض يصبح حرفا واحدا مشددا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحرك، وهكذا. طبعا رسمها في المصحف الميم الساكنة يعني بتكون معرة لا تشكيل عليه، مش عنها. طيب ده بالنسبة للحكم الأول اللي هو الإدغام، إدغام اللي احنا قلنا عليه بقى إدغام مثلين صغير. إدغام لأن أنا أدخلنا حرفين في بعض، حرف ساكن في حرف متحرك، واسم مثلين لأن الميم الأولى مثل الميم الثانية عشان كده سمناه مثلين، وصغير لأن العمل يقل فيه لأن في حرف ساكن وحرف متحرك، فلو أن الحرفين متحركين يكون اسمه كبير، وده ما فيش في حفص. الحكم الثاني الإخفاء الشفوي. معنى الإخفاء لغة الستر، بتخفي شيء يعني بتستره عن عيون الناس، تقول أخفيت الشيء أي استرته عن العين. اصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام، أي لا يكون الحرف مظهرا بحيث يخرج من مخرجه الطبيعي، ولا مدغما بحيث يقلب من جنس تالي. ومعنى شفوي نسبة إلى خروج الميم والباء من الشفتين، وهنا عايز ناخد مخرج الشفتين، وإن شاء الله نأخذ مخرج الحروف مقسمة كده على الأبواب، لأن دايما الناس بتتخض من باب مخرج الحروف، والباب سهل جدا. إحنا قلنا من شوية الغنة تخرج من الخيشوم، وده مخرج من المخرج العامة اللي هي الخمسة، الخيشوم والحلق والجوف والشفتين والحلق. قلنا كده خمسة، الحلق، الخيشوم الأول، الخيشوم، الحلق، الجوف، الشفتين، اللسان. دول خمس مخارج عامة يخرج منهم فيهم 17 مخرج. يعني كما قال الناظم مخارج الحروفي اللي هو ابن جزر رحمه الله، مخارج الحروفي 17 مقسمة بقى عليه على خمس مخارج العامة اللي هم احنا قلناهم الخيشوم والحلق والجوف والشفتين واللسان. هناخد احنا قلنا مخرجين، قلنا مخرج اللي هو الخيشوم يخرج منه الغنة، مخرج الخيشوم يخرج منه الغنة. المخرج الثاني هناخد بس الشفتين لان احنا بصدد الكلام عنها، الكلام عن الاخفاء الشفوي. بيخرج منه من الشفتين اربع حروف، الميم والباء والواو والفاء، الميم والباء والواو والفاء. لو انا اطبقت الشفتين هتخرج الميم والباء، باطباق الشفتين تخرج الميم والباء. لو انا فرجت بينهم تخرج الواو، الواو، ميم وباء بإطباق الشفتين، الواو بفرجة بين الشفتين، الفاء أطراف الثنايا العليا مع الشفة السفلى، أطراف الثنايا العليا مع الشفة السفلى تخرج منها الفاء. فأنت كده أخذت مخرجين من مخارج الحروف اللي هي المخارج العامة الخمسة، قلنا الغنة تخرج من الخيشوم، وقلنا الشفتين يخرج منها أربع حروف، الميم والباء والواو والفاء. إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة يبدأ حكم الإخفاء الشفوي، وما ينفعش إخفاء. لما أقول لفظ إخفاء عموما سواء كان في النون أو في الميم ما ينفعش نطبق فيه الشفتين، لأن لو نطقت الشفتين، لو أطبقت الشفتين يبقى أنا كده بعمل إدغام وليس إخفاء، يبقى لابد من فرجة بين الشفتين. وده برضو إحنا قلنا الكلام ده لما اتكلمنا في علم التجويد، إنه بيختلف عن العلوم التانية إنه الشيخ اللي بيعلمك النطق، فهو اللي يقولك إزاي تعمل إخفاء، يقولك أداءه إزاي، إنك لازم تفرج بين الشفتين، لو إنك أطبقت الشفتين يبدأ إدغام. الأمثلة: ألم يعلم بأن الله يرى، ميم ساكنة وقع بعدها حرف الباء فيسمى إخفاء شفوي. ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله لابد من الإخفاء ومعه الغنة. وزوجناهم بحور عين، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ترميهم بحجارة فإذا هم بالساهرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبرضو علامة الميم في المصحف في الإخفاء الشفوي هي الميم الساكنة بدون أي حركة مرة، والباء طبعا متحركة. الحكم الثالث للإظهار الشفوي، احنا قلنا الإدغام والإخفاء. الإدغام له حرف الميم، يعني إذا وقعت الميم بعد الميم الساكنة يبدأ إيه؟ إدغام باثنين صغير. الإخفاء إذا وقع بعد حرف الباء يبدأ إخفاء شفوي. باقي الحروف كلها إظهار. الإظهار عكس الإخفاء طبعا، البيان والإيضاح. احنا قلنا الإخفاء الستر، ده البيان والإيضاح مصطلحا، وإخراج الحرف من مخرجه الطبيعي دون غنة كاملة. ومعنى ذلك أنه لا غنة بمقدار حركتين في الإظهار الشفوي. نوضح هذا الكلام، يعني إحنا قلنا الميم والنون الغنة مركبة في جسم الميم والنون، يعني الميم والنون فيهم غنة، لكن الغنة بقى بمقدار حركتين لا في الاثنين لكن بتكون امتى؟ لما يكون في حكم ادغام او اخفاء او اقلال. لكن في الاظهار هو انا عارف ان الميم والنون الغنة مركبة في جسم، لكن الحركتين ما تكونش الا في حكم الاحكام اللي هي الاخفاء او الادغام او الاقلال. لكن في الاظهار بيكون في ميم وفي نون، يعني الغنة مركبة في جسم الميم والنون لكن مش بحركتين. عشان كده احنا قلنا غنة دون غنة كاملة، غنة مش كاملة. هتقول مثلا حركة واحدة ما ممكن. واحنا قلنا برضو الإظهار شفوي أو إخفاء شفوي لأن الميم بتخرج من شفتين، الحكم يتعلق بالميم والميم بتخرج زي ما قلنا دلوقتي من الشفتين. وطبعا قلنا الإظهار ده إذا أتى أي حرف من حروف الهجائية ما عدا الباء والميم. الأمثلة: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت ميم ساكنة بعدها التاء في كلمة، فامشوا في مناكبها، فامشوا برضو ميم ساكنة بعدها الشين، ويمنعون ميم ساكنة بعدها النون، ومما رزقناهم ينفقون، سواء عليهم أأنذرتهم ميم ساكنة بعدها الهمزة، أم لم ميم ساكنة بعدها اللام تنذرهم لا ساكنة بعدها اللام. دي حروف إظهار. احنا قلنا ان مخرج الشفتين بيخرج منه ايه؟ الميم والباء والواو والفاء، يعني الواو والفاء بيخرجوا من نفس مخرج الميم. العلماء بقى حذروا لان مخرجهم واحد، حذروا انك ممكن يعني من السهل جدا انك تخفي الميم عند الواو والفاء، هما إظهار. حذروا انك ممكن من السهل تخفي ايه الميم عند الواو والفاء، عشان كده قال لك واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها في مخرج عن والاتحاد فعل. الاظهار بيكون في كلمه او كلمتين بخلاف الادغام والاخفاء، لابد ان يكون من كلمتين. يعني الاظهار الشفوي ياتي في كلمه زي ما قلنا كده، انعمت عليهم او فامشوا، وبياتي في كلمتين ومما ارزقناهم ينفقون، يعني الميم في كلمه والحرف اللي بعدها في كلمه اخرى. لكن الادغام الشفوي، يعني الادغام اللي هو المثلين مثل الصغير، والاخفاء الشفوي بياتوا في كلمتين بس، ما ينفعش يجوا في كلمه يعني. ممكن ما التطبيق العملي على الأحكام دي في سور قريش والمعارج ونوح والنبأ والدريات والطور والكهف والمؤمنون. الحكم الأخير في هذه الدورة هو القلقلة. احنا الأحكام برضو احنا قلنا أنها بسيطة لأن هدفنا الأداء العملي حتى نصل إلى القراءة الصحيحة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ الحكم الأخير وهو القلقلة، وهي لغة عند أهل اللغة يعني كما قلنا شدة الصياح أو الاضطراب أو التحريك. لو قلت واحدة من الثلاث دول كفاية، يا إما شدة الصياح أو الاضطراب أو التحريك. أقول هذا إنسان قلق أي مضطرب، نقول هذا حجر قلق أي يسهل تحريكه. اصطلاحا اضطراب أو ذبذبة لمخرج الحرف عند النطق به ساكنا، خلي بالك ساكنا علشان الحروف الجاية اللي هي خطوة زد لا تقلقل إلا إذا سكنت، عشان ما تتلخبطش يعني الحرف مثلا مفتوح أو مضموم مكسور تعمل قلقل. اضطراب أو ذبذبة مخرج الحرف عند النطق به ساكنا بحيث يسمع له نبرة قوية، وذلك لقوة الاعتماد على مخرجه حيث أن فيه شدة وجهرا، ويتمدى إن شاء الله يظهر عند الكلام على باب الصفات، لأن القلقلة صفة من الصفات صفة الحروف. حروف القلقلة كنا عارفينها اللي هي قطب جد، مجموعة في كلمة وفي كلمتين قطب جد. وقلنا أن يشترط في هذه الحروف لكي تقلقل أن تكون ساكنة. مراتب القلقلة، مراتب القلقلة تنقسم إلى مراتب القلقلة من حيث الحروف، ومراتب القلقلة من حيث أنها تنقسم إلى قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. فأقوى الحروف قلقلة هي الطاء، ثم القاف، ثم الجيم، ثم الباء والدال، يعني زي بعض، الطاء والقاف والجيم، الباء والدال زي بعض. لكن الأقوى إيه؟ الطاء، ثم القاف، ثم الجيم. ودائما الطاء أقوى الحروف سواء كان في تفخيم أو في قلقلة. القلقلة تنقسم من ناحية موقع الحرف من الكلمة إلى قسمين، وفي من العلماء قسموها إلى ثلاث أقسام، نقول الاثنين بس احنا نقسمهم إلى قسمين. قلقلة كبرى تكون في آخر الكلمة وخاصة المشدد الموقوف عليه، مثل الحق، الحج، تبت يدا أبي لهب وتب، إذا فرغت فانصب، قل أعوذ برب الفلق، فهم في أمر مريج. القلقلة الصغرى تكون في الساكن في وسط الكلمة، ذي خلقنا تقويم نطفة الأبتر دي اللي احنا قسمنا له قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. في من العلماء قسموه إلى قلقلة كبرى قلقلة وسطى وقلقلة صغرى. قالوا إن في الآخر في آخر الكلمة كبرى إذا كانت مشددة، القلقلة المتوسطة إذا كانت في آخر الكلمة ساكنة، الصغرى إذا كانت في وسط الكلمة. عندنا الاثنين، أنا عاوز تاخد بيدي خد، عاوز تاخد بيدي تقسم ده خد، عاوز تاخد تقسم ده تعمل خد. عندك القلقلة كبرى أو القلقلة صغرى، عندك تاني القلقلة كبرى وسطى صغرى. القلقلة الكبرى فيها القلقلة الكبرى والمتوسطة اللي هي آخر كلمة إما مشدد وإما ساكن زي الأمثلة اللي احنا قلناها. القلقلة تكون أقرب للفتح، وهذا هو المشهور عند علماء التجويد، يعني في منهم قالوا إنها تتبع ما قبلها، إن كان مفتوح تفتح، إن كان مكسور تمل الكسر، وإن كان مضموم تمل الضم. لكن المشهور عند القراء أنها أقرب إلى الفتح، وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. وعندك في صفحة 19 أمثلة كثيرة جدا على القلقلة، كل حرف على حدة، منها مثلا قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. عندك القاف وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك اليوم الحق، وما له في الآخرة من خلاق، قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. وعندك الطاء والباء والجيم وكل الحروف، وكذلك القلقلة الصغرى لها أمثلة تطلع عليها إن شاء الله. لكن احذر أنك تقلقل أي حرف غير الحروف الخمسة، خاصة الضاد، يعني سهل واحد يقول إيه ثم قبضناه، هي قبضناه، قبض خلصت كده قبضناه، لكن سهل يقول إيه قبضناه إلينا قبضنا، وده كده عمل إيه؟ عمل قلقلة في حرف الضاد، والضاد مش من حروف القلقلة. مثلا الذال لما يقول مثلا وإذ صرفنا، لكن هي وإذ صرفنا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، وكذلك النون، كذلك التاء. دي بعض الحروف اللي هي إيه اللي أنا ذكرها، دي بعض الحروف اللي هي سهل إن أنت تقال كلها، فاحذر منها لأنها من الخطأ قلقلة هذه الحروف. والصحيح هو قلقلة حروف قط وجد فقط إذا سكنت. والهدف من او الغايه من القلقله، الغرض منها حفظ الحرف من الضياع. لما اقول فقد ضل ضلالا بعيدا، بص للدال في قد، لو انا ما قلقلتش هقول ايه قد ضل، يبقى كده الدال ايه ضاعت. فائده القلقله تظهر هنا بقى، لما اقول قد ضل عملت قلقله، دي فائده القلقله، حافظت هي على الحرف، ان هي تحفظ الحرف من الضياع، خاصه اذا جاور بعض الحروف القريبه في المخرج. انا اقول مثلا قد ضل، اقول مثلا قد سمع، قد سمع، لو انا ما قلقلتش تبقى سهل اقول قد سمع، وبدال برضو ضاعت. اقول قد سمع الله، فقد ظلم نفسه، بدال مش باينه، لكن لما يحصل قلقله تبان فقد ظلم نفسه باينه. وعندك صور كتير للتطبيق بقى، الفلق، الاخلاص، المسد، والنصر، والكافرون، والبروج، والفجر، والضحى، وصور كتير ان شاء الله طلعنا. بكده انتهينا من الكلام في الدورة الأولى، قلنا أن أنت لابد أن تهتم بمبادئ علم التجويد، لأن هي زي ما نقول كده وجهة العلم أو الخلفية بتاعة العلم، بها بتعرف العلم ده بيتكلم عن إيه، فضله، نسبته، حكمه ايه من حيث الشرع، نسبته ايه للعلوم الاخرى، اسمه ايه، تعريفه. برضو لابد ان تطلع على الاحكام او مش الاحكام، التمهيد اللي هو في مراتب القراءة. هل انا لو قرأت تجويد صح ولا غلط، ورد على العلماء ولا ما وردش، اللي هو تجويد اقصد القراءات التجويدية يعني اللي هي القراءة البطيئة. هل انا لو قرأت سريع صح ولا غلط، ده لو قرأت مراتب القراءة واطلعت عليها يعني هيبين لك البيان الشافي في الكلام ده. وزي ما قلت ان كل الكلام اللي احنا قلناه ده داخل تحت قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. برضو من خلال التمهيد ده هتعرف اللحن ايه الخطأ، ايه اللحن الجلي وايه اللحن الخفي. مهم جدا لو انت ان شاء الله ناوي بعد كده تدرس قراءات هتعرف قيمة دراسة الاستعاذة والبسملة، لانها باب كبير في القراءات، لانها هي بداية يعني. بعدها حكم الميم والنون المشددتين، قلنا الغنة بمقدار حركتين واسمهما حرف غنة المشدد، بتعمل غنة بس بمقدار حركتين زي إن ثم عم الناس النار. عندك برضو أحكام الميم الساكنة، ثلاث أحكام، قلنا الميم في القرآن ثلاثة والنون في القرآن ثلاثة، ميم متحركة نون متحركة، ميم ساكنة أو ميم مشددة ونون مشددة، الاثنين دول بياخدوا حكم واحد للغنة بمقدار حركتين. الميم الساكنة اللي احنا خدناها لها ثلاث أحكام، الإدغام اللي هو إذا وقعت الميم بعد الميم، عشان كده سمناها إدغام اثنين، إدغام اثنين صغير، زي ما قلنا. بعديه الإخفاء إذا وقعت الباء بعد الميم، وباقي الحروف كلها إذا وقعت بعد الميم الساكنة يبقى ده حكم الإيه؟ الإظهار. آخر حكم قلناه القلقلة، وقلنا إن هي تكون في الحروف حروف قطب جد إذا سكنت أو كانت مشددة في آخر الكلمة، وقسم إلى قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. القلقلة الكبرى إذا كانت في آخر الكلمة مشددة أو ساكنة، القلقلة الصغرى إذا كانت في وسط الكلمة. وعندك الأمثلة كثيرة في صفحة 19، الدورة الأولى كده عندنا من 1 لـ20 المقرر أو المنهج من 1 لـ20. وياريت ما يبقاش الحكم أو الدراسة للنظر فقط أو للامتحان فقط، لأن علم التجويد يعني مختلف عن العلوم التانية، إنك ملازم لك في القرآن دائما ملازمة الكتاب لينا. يعني احنا مش بنقرأ القرآن شوية ونسيبه، لا، القرآن ملازم لنا طول الوقت. يعني على كل مسلم، كل مسلم سواء كان بيحفظ أو محفظ، واجب ان هو يقرأ ولو صفحة من كتاب الله عز وجل او اقل كل يوم، ورد ثابت كل يوم كرجل مسلم، حتى لا يدخل تحت قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.